بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله في باب في فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة.
قال الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل وإزالة، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. لا يشترط في إزالة النجاسة النية بخلاف رفع الحدث، سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر. حدثا أكبر كالجنابة أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، أو حدثا أصغر للرجل والمرأة ويكون رفعه بالوضوء، لا يشترط في ذلك النية، يشترط في رفع الحدث النية. بخلاف إزالة الخبث والنجس فلا يشترط فيه النية. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي.
لا أكمل، أقرأ من الأول ويكفي. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرهما أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
سبق أظن الكلام عن هذا.
نعم.
درس السابق. نعم.
والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه ظاهر.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن بينا وجوب إزالة النجاسات وأنه يكفي فيها الغسل وأن تزول عينها ولو بقي أثرها، قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. بول الآدمي لأنه روى الجماعة إلا مسلما من حديث أبي أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من المسجد، فقام الصحابة ليقعوا به يعني يضربوه، فقال النبي عليه السلام: لا تزلموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما قضى الرجل حاجته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. وجاء بسجل يعني دلو ملئ ماء وسكبه على مكان البول وعممه بالماء، وهذا يدل على نجاسة هذا الغسل، يدل على نجاسة هذا البول. وعذرته هو الغائط، وهذا بالإجماع أن البول والعذرة نجسة. وبعض الفقهاء يقولون: كل ما خرج من السبيلين نجس، وليس كذلك، فالريح مجمع على عدم الاستنجاء. يعني بعض الفقهاء يقول: كل ما خرج من السبيلين يوجب الاستنجاء، وليس كذلك، فالريح مجمع على عدم الاستنجاء. وحكي خلاف يسير عن بعض العلماء لا يعتبر به. فالعقل الآدمي وعبادته نقل ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على أنها نجسة، على أنها نجسة. وأما ما عدا البول والغائط فتنازعوا فيه كالحصى والشعر والدود إذا خرج من الدبر أو من القبل فتنازع العلماء في ذلك، وحكي في ذلك خلاف معتقد، وفرقوا بين أن يخرج الحصى جافا وبين أن يخرج مبللا. بعض العلماء يقول إذا خرج مبللا فإنه يكون نجسا، وإذا خرج جافا فإنه لا يكون نجسا كالخارج من غير السبيل. والأحوط هو أن هو الوضوء من كل ما خرج من السبيل، من كل ما خرج من السبيل. ولذلك الدم إذا خرج من المرأة وهو دم الاستحاضة فإنه نجس، وأمر النبي عليه السلام بغسله في المرأة المستحاضة، أمر أن تغسله وأن تتوضأ لكل صلاة. ولكن هل كل ناقض للوضوء نجس؟ هل يلزم من أن يكون الشيء ناقض للوضوء أن يكون نجس؟ لا يلزم، لأن الصحيح من قول العلماء أن لحم الجزور ينقض الوضوء وليس بنجس. نعم.
ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم.
ومن النجاسات
بعض العلماء في بالنسبة للدم يفرق بين القطرة والقطرتين وبين الكثير، وحكى بعض العلماء الإجماع على نجس الدم كأنه في شرس يحمسه، وهو متعقب في ذلك رحمه الله وغفر له. وحمل بعض العلماء إجماعه هذا على دم الحي، وهو صحيح. وينتبه أن النووي رحمه الله من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن المنذر صاحب الأوسط كلهم يقولون الإجماع مع وجود مخالف، ينتبه لذلك. فالدم المسفوح تنازل العلماء، فالدم تنازل العلماء في طهارته ونجاسته، وذهب بعض المحققين إلى عدم النجاسة. ومن أقوى الأدلة على هذا حديث الأنصاري الذي أصابته ثلاث سهام في أحد الحروب وفي إحدى المعارك، فصلى ولم يعد الصلاة، فالجمهور القائلون بالنجاسة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه، وأجاب المحققون بأن هذا كان في زمان الوحي، ولو كان نجسا فالحاجة لبيان الحكم موجودة، ووجود هذه الحالة لبين الله جل وعلا هذه النجاسة. والقائلون بالنجاسة اعتمدوا على أدلة، منها الآية في قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا إن الهاء في قوله عز وجل فإنه تعود إلى كل المذكورات في هذا النص، الميتة وهذا الجمهور، والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وقال المحققون إن الهاء في قوله عز وجل فإنه جاء بصيغة الإفراد، والجملة المشتملة عدة أشياء إذا جاء الضمير في آخرها بصيغة الإفراد فإنه يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور في النص، وهو هنا ماذا؟ لحم الخنزير. ولذلك قالوا بلحمي أن لحم الخنزير نجس. هذه الورقة اللي تمر عليكم ورقة الغياب، يعني إن شاء الله المرة القادمة نجهز ورقة مطبوعة كل واحد يكتب اسمه الحاضر حتى لو ضيع وقته في إذاعة الأسماء. الميتة ولحم الخنزير والدم، الجمهور على أنها نجسة، وبعض المحققين على عدم النجاسة، وقالوا إن هذا الدليل منقوض، فإنه جاء بصيغة الضمير هنا بصيغة الإفراد أم الجمع؟
الإفراد.
معاه بصيغة الإفراد وهو ارفع صوتك. فإنه وهو يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. وأيضا من الجمهور أن بأن الدم محرم، وقال المحققون لا يلزم من التحريم النجاسة، فليس كل محرم نجس من غير عكس، أما كل نجس فهو محرم. فحديث الأنصاري حديث قوي جدا في دلالته على عدم نجاسة الدم، وأيضا نستشهد به ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الملعون أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله، لما طعنه وهو يصلي رضي الله عنه، صلى عمر وأتم الصلاة وجرحه يثعب دما، يعني ينزف دما رضي الله عنه، ونزف دما كثير، لأن أبا لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله كان قد سنى رمحا له سنان، يعني سنين، وأداره في جنب عمر حتى حفر فيه حفرة، فلما حملوه رضي الله عنه إلى بيته وقصر الصلاة رضي الله عنه، حملوه إلى بيته وسقوه شيئا من اللبن فخرج من هذا الثقب، فعلم أنه سوف يموت وأخذ يوصي، ومن أول ما أوصى به ماذا؟ أن يدفن مع الصديق ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا المكان قد يعيد لعائشة رضي الله عنها، فقالت ما كنت لأوثق أحد دون عمر رضي الله عنه، فأثرته به بهذا المكان رضي الله عنه. فهو صحيح. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، والشاهد ماذا؟ هل صلاة عمر أم سكوت الصحابة؟
سكوت الصحابة،
سكوت الصحابة كلاهما، ولكن سكوت الصحابة وصلاته في جمع من الصحابة دون أن ينكر أحد، وإن كان سكوتا إجماع السكوتين مختلف فيه، لكنه حجة إن شاء الله. وأيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه معلقا عن الحسن البصري أبو سعيد أبي سعيد رحمه الله إمام أهل البصرة في زمانه، قال ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا وتلطخ ثوبه بدمه وصلى بها ولم يعد الصلاة. كل هذه من أدلة القائلين بعدم النجاسة الدم، والقائلون بأن هناك فرق بين المسفوح والكثير وبين القليل ليس عندهم في الحقيقة دليل معتمد. هل أحد يعرف دليلا معتمدا على أن وعلى التفريق بين القليل والكثير؟ لا يوجد دليل في السنة، وحتى التفريق بين القليل والكثير هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، والعرف يختلف من مكان إلى مكان. وفي أمر تعبدي كهذا وليس في معاملة يصعب أن يكون هذا مناسبا للتشريع، أما في باب المعاملات فيمكن ذلك. وفي قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قال العلماء في المعروف هذا إنه يرجع فيه إلى عرف الناس، إلى عرف الناس وأحوال الناس. ولذلك في الجزية قدر العلماء دراهم معينة على الكتاب اليهودي والنصراني في الجزية. قال شيخنا حفظه الله حينما جاء في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيات، قال وهذا في زمانهم، أما في زماننا فهذا الشيء لا قيمة له، فيرجع فيه إلى ولي الأمر والحاكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. في الآية خلاص، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. حتى يعطوا الجزية عيالي ويحضر. أما الدستور ماذا فيه؟ احترام الأخلاق والآداب المسيحية والتبطير الذي أوجب بعض الناس التصويت عليه، وكفر بعض الناس من صوت عليه، غلو وجفاء. واحد يكفر شيء كفر والآخر يقول هذا شيء واجب، وكلاهما يزعم الحق. يعني بين الكفر والواجب أبعد ما بين السماء والأرض. قد يختلف الفقهاء في شيء هل هو واجب أو مستحب، أما شيء كفر وشيء واجب فهذا شيء بعيد جدا، ولا نعرف في تاريخ الأمة أبدا ونتحدى جميعا أن يأتوا بخلاف بين العلماء في كون هذا الشيء واجبا أو كفرا. هل أحد منكم قرأ في كتب الفقه كلها أن هذا الشيء اختلف الفقهاء فيه هل هو كفر أم واجب؟ هل يوجد هذا الشيء؟ ها؟ هل يوجد؟ اجلس عمرك كله اقرأ في كتب الفقه، لا هذا الشيء اختلفوا فيه هل هو كفر أم فريضة؟ لا يمكن أن يخدمون هل هو مستحب أو واجب، هل هو مستحب أو عادة أو مباح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
نعم، قالوا يحرم من يلزم من الحرمة النجاسة، ولكن أنا لا أعلم دليلا إلا في روثة الحمار، فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلتمس له ثلاثة أحجار فالتمس فلم يجد إلا حجرين، وجاءه بروثة الحمار فرمى بها صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس. يعني هذا الذي جاء فيه دليل على أنه نجس من غير ما يقول الله كالحمر التحليل. نعم، ولا شك أن الناس يبتلون بمقارنة هذه الدواب، فالأنسب للشريعة التشديد فيها أم التيسير؟ التيسير، لأن قال العلماء كلما ضاق الأمر كسر، كلما كان فيه تحرج وضيق كلما اتسع الأمر. نعم، ولكن لهم أدلة، منها نهي عليه الصلاة والسلام يعني عن ما جاء فيه خلاف في صحة الحديث أيضا، أو قيل أنه ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب يعني البئر أو ما شابه ذلك، أولبت السباع في بئرك اليوم؟ وأساب رجل هذا فقال عمر دعه فإنه متكلف. نعم.
والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائرة، والسمك والجراد فإنها طاهرة.
نعم.
قال تعالى
نعم تفضل.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية.
نعم، فهذه الآية سبق الكلام أنه لا يلزم من التحريم النجاسة، والعكس صحيح، يلزم من النجاسة التحريم. وقال إلا ميتة الآدمي، وأجمع العلماء على أن الآدمي الميت طاهر، وإنما تنازعوا في ماذا؟ تنازعوا في رطوبة فرج الميت، في رطوبة الفرج. أما سائر البدن فالإجماع منعقد على طهارته، على طهارة الآدمي. وما لا نفس له سائلة كمثل النمل والنحل والذباب ونحوها مما لا نفس له سائلة، والفراش، فهذه ليست بنجسة. والسمك والجراد لأنه فيه نص، وهو قوله عليه السلام: وحلت لكم ميتتان والأمام السمك والجراد والكبد والطحال. والمراد بالجراد الطائر المعروف الذي يأكل الزرع، والسمك أي أنواع السمك كلها ولو ماتت فهي طاهرة يجوز أكلها حال كونها ميتة يجوز أن يقال. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه السلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالسمك حتى ولو كان ميتا يجوز أن يأكل. وتنازعوا فيما على السمك كخنزير البحر وكلب البحر، هل يجوز أكله أم لا؟ وفرس البحر، ولا أدري هل يجوز حمار البحر ولا لا. تنازعوا في هذه الأشياء التي تعيش في البحر. فذهب بعض العلماء إلى أن كلها طاهرة. والشيخ القدر رحمه الله في تفسيره مبحث المنيف في هذا، فقال العلماء: كل ما في البحر يجوز من السمك وغيره، حتى خنزير البحر يجوز أكله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أكله لأنه مستقر عند الناس. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه.
الكبد والطحال دم، ولكن هذا مستثنى من الدم المحرم. حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم لا يجوز أكله والتغذي به على سبيل التشهي والأكل. ولكن هل يجوز نقله؟ ها؟ يجوز نقله. هل يجوز بيعه؟ لا يصح بيعه. الصواب لا يصح بيع الدم، ولما الإنسان يتصدق به على أخيه إن احتاج لذلك. نعم. لأنه كيف تبيع شيئا محرما أكله، كيف تبيعه؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم. وذلك قصة العرانيين الذين أمرهم النبي، وهم قوم جاءوا المدينة فلم انتفخت بطونهم وأصابهم المرض، ولم يعجبهم جو المدينة ومناخ المدينة، فانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها. لذلك قال: إن بول الإبل وألبانها نافعة جدا في أي داء في انتفاخ في البطن، وهذا مجرب نافع في الفيروسات وما شابه ذلك. فجربه بعض الناس ونفعهم الله سبحانه وتعالى به. فأمر عليه السلام أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها يدل على طهارة أبوالها. وبعض العلماء يقول بالنجاسة وليس كذلك، والقائلون بالنجاسة احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. فقالوا: إن العلة في عدم الصلاة فيها هو النجاسة، وليس كذلك، لأنهم أمر الصحابة أن يشربوا من أمر العلميين أن يشربوا من أبواله، كيف تكون نجسة؟ ولذلك تنازعوا في العلة من عدم الصلاة في مرابض الإبل. نعم. ولكن نجاستها ليست نجاستها. نعم. فبول الإبل وبول مأكول اللحم طاهر. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رقبه ويفرك يابسا.
وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في صحيحه: إنما كان يزيد في داية تغسل مكانه فإن لم ترى نضح حوله. ولقد رأيت من أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا في أصلي. وتقول رضي الله عنها: كنت أغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا أو جافا ويصلي في عليه الصلاة والسلام. والقائلون بالنجاسة احتجوا بنفس الدليل فقالوا: إن الغسل يدل على النجاسة، لأن الغسل يكون بشيء نجس. والقائلون بالطهارة قالوا: بل الفرق يدل على فرقه إذا كان جافا يدل على الطهارة، لأن النجس حتى ولو كان جافا يلزم غسل مكانه حتى ولو بقي أثر، لأنه قال: ولا يضرك أثره. وهذا هو الأظهر، أن المني طاهر مع أنه يخرج من القول، ولكن مع ذلك فهو طاهر. وهذا يوهم ويضعف قول من قال بنجاسة كل ما خرج من السبيل، لأن المني من أين يخرج؟ من القول ومن السبيل، ومع ذلك ليس بنجس. نعم. وأما المذي والولي فإنه نجس، لأنه في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، مذاء على وزن فعال، ها؟ صيغة مباشرة، يعني كثير نزول المذ. فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، وكان قد تزوج فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وهذا فيه الأدب بين الأصحاب، وأن الإنسان لا يذكر ما يخص الجماع أمام صدره، لا يذكر ما يخص الجماع أمام صدره، هذا من الأدب بين الأصحاب. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد بن الأسود. قال نوح الله: وهذا يدل على جواز التوكيل في الفتوى، يوكل الإنسان من يسأل له. ولكن العلماء اشترطوا لذلك شرطين: الأول وهو أن يكون صادقا حتى ينقل الخبر كما هو، والثاني أن يكون عدلا أو أمينا في نقله، يكون صادق، مش المفتي يقول له حلال ويجي يقول لك حرام، أو يقول له حرام يقول لك حلال، تمام. وأيضا يكون عاقلا، يعني يفهم ما يقول له، لأنه قد يكون صادق ولكنه مغفل، يعني عنده غفلة لا يفهم ما يقال له، فيكون عاقلا ويكون أمينا. وهذا في الأخبار مهم جدا في نقل الأخبار، لا سيما فتاوى العلماء. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا يدل على نجاسة المذي، ومثله أيضا الودي من الخارج من السن. سبحان الله، المني طاهر ويوجب الغسل، والمذ والود نجس ويوجب غسل محل الذي أصابه من بدن أو ثوب والوضوء. يعني لو قسنا بالعقل أيهما يجب الغسل من النجس أم الطاهر؟ النجس. ولكن الأمور لا تطلق بالعقول، وإن نرجع فيها إلى النصوص، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراح لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أحد. ولكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالنص والنقد المعصوم عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يباشر المشي في الخف، بظاهر الخف بيمشي رجله مقلوبة ولا بيمشي بباطن الخف؟ الطبيعي هو يمشي بباطن الخف، وإذا أراد أن يمسح يمسح على الباطن أم على الظاهر؟ على ظاهر. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفيه. في حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويخرج يابسا. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، وهو صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فبول الغلام الذي لم يأكل شيئا إلا حليب الأم هذا يرش، يكتفى فيه بالرش والنطح. أما بول الجارية البنت والغلام الذي طعم غير حليب الأم فهذا يغسل، يغسل المحل الذي أصاب. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يغط بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، فلو أنه غسل النجاسة وبقي لها أثر فإن هذا الأثر لا يضر من جهة التطهير، من جهة تطهير المحل الذي أصابته هذه النجاسة من ثوب أو بدن. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء هو أفعال الوضوء، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستعمل في رفع الحدث. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. وهناك في الوضوء الوضوء المجزئ، وهذا يقتصر فيه على الأركان الأربعة، على غسل الأربعة أشياء، وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين والقدمين والرجلين إلى الكعبة. أربعة أشياء: غسل أول شيء الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبة. يبقى هذا هو الوضوء المجزئ، وهناك الوضوء الكامل، ما عدا ذلك متنازع فيه، ما عدا ذلك متنازع فيه بين العلماء من جهة الموالاة والترتيب. أما من جهة باقي الأعضاء فسيأتي الكلام فيها تفصيلا إن شاء الله. نعم. وفي فضل الوضوء قال وإحسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلهم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في وقت الشدة، وقت الرياح الشديدة أو البرد الشديد، إذا أسبغ الإنسان وضوءه وحسنه وأحسنه وأتقنه فإنه يكون المسلم في رفع درجاته ومحو سيئاته. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. انتظار الصلاة أيها الإخوة، الإنسان يكون متأهل مع الأذان أو قبل الأذان يكون في المسجد. حتى أصبحت مساجد السنة مع الأسف في هذه الأيام تخلو، وبعض السلف كمن تزوج أبا وداعة، من هو سعيد بن مسيب، قال لما ماتت زوج أبي وداعة وشغل 3 أيام بها ولم يأتي الدرس، بس 3 أيام. فلا انتظر سعيد المسيب حتى انصرف الطلاب وقال: ما خلفك؟ ما تأخر عن الدرس 3 أيام يا أبا وداع؟ قال: مات أهلي وشغلت بها. قال: فلما دخل الليل وكان أبو وداع صائما وكان يفطر على خبز وزيت، فطرق الباب قال: من؟ قال: سعيد. قال: فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد المسيب، لأنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد. وكان قد خطبها ابن الحاكم في زمانه فأبى، يعني أمير، فأبى أن يزوجها إياه سعيد المسيب، إلى آخر القصة المعروفة في إتيان ابنته وكانت امرأة طوالة، إلى آخر القصة المشهورة. فبعض السلف كان محضرة الوفاة يقول: منذ 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. أين هذا؟ الإنسان يجتهد مع نفسه الآن حتى يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كما جاء في الحديث: من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لازم تجيلك حتى في يوم 39 شيء يشغلك، والله المستعان. فالحمد لله، وإن كان الحمد لله يعني في مسجد، في هذا المسجد ولله الحمد منه، يعني أدخل في صلاة الجمعة فيصلي الإنسان يعني أن المسجد يكاد يمتلئ من الإخوة الحاضرين قبل، بل بعض الإخوة يأتي من الساعة، يمكن الساعة حد يجي الساعة 10، ها؟ لكن ما بعض الإخوة قال من الساعة 10 أنا أذهب إلى المسجد، وهذا شيء طيب يبكر الإنسان الصلاة. نعم. وأيضا في حديث عمر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أوقات مال بسم الله. قال: والصدقة برهان، والصبر ضياء. نعم. فالإنسان يحرص على وضوئه، نعم، ويجدد الوضوء أيضا حتى ولو كان متوضئا يشرع له تجديد الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه 3.
واحدة يا حمزة. أولا ينوي، وكما سبق أن النية شرط في رفع الأحداث لا في إزالة الأنجاس والأخبار. والنية معناها لغة الإرادة والعزم، والنية في العبادات للتفريق بين العبادة والعبادة. فلو أن الإنسان دخل يصلي الظهر فنوى ونسي، فنوى أن يصلي العصر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
باطل،
لا تصح حتى لو كان الظهر 4 عصر، لأن النية شرط. إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. ثم يقول بسم الله، يقول معطوف على أن ينوي، ثم يقول بسم الله. وتنازع العلماء في حكم البسملة في أول الوضوء، وذلك أنه في حديث أبي داود من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلفظ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا هنا لا النافية، لا النافية، وتسلطت على الفعل نفسه وهو فعل الوضوء وعمل الوضوء. فقال بعض العلماء: إن البسملة واجبة، ولو تركها متعمدا لا يصح الوضوء. والقول الثاني هو قول الجمهور، وهو أنها مستحب كما في سائر الأمور. والقول الثالث هو شيخنا أنها واجبة مع مع الذكر وتسقط بالنسيان. ولكن هل يشرع أن يقول بسم الله في أوله وفي آخره كالطعام إذا نسي؟ لا، لا يشرع، لأن هذا ورد فقط في الأكل فيقتصر عليه. فإذا أقوال ثلاثة: الوجوب لهذا الحديث، من يحسنه أصحاب العلماء يقول به، وأن البسملة واجبة. والقول الثاني قول الجمهور، وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث في أحد المعاني الصحيحة، في أحد المعاني الصحيحة تحقيق علمي. تفضل. نسخة إيه؟
طبعا مصرية لكن تحقيق الشيخ وليد بن مصطفى.
طيب.
قال: رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال: قال أحمد بن محمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة.
قال الإمام، اديه الميكروفون يا حمزة. أعيد. هذا معروف عن الإمام أحمد. نعم.
قال: رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في التسمية في الوضوء من حديث أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن زيد وعن أبي هريرة وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والدارمي في كتاب الطهارة باب التسمية في الوضوء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله شواهد، ووافقه الذهبي، ورواه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الشيخ شعيب في تخريجه للمسند: إسناده ضعيف. ثم ذكر ما في الباب من أحاديث وعللها، ثم ذكر قول ابن الصلاح: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن والله أعلم. وقال ابن حجر في التلخيص: وظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسن الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه، وصحيح أبي داود والإرواء، وصحيح ابن شهاب.
نعم. فالذين أثبتوا الحديث تحسينا أو تصحيحا يقولون بوجوب التسمية، والذين يضعفونه يقولون أنها مستحبة لعموم استحباب البسملة في كل أمر ذي بال. وبعض العلماء توسطوا وقالوا إنها واجبة على الذاكر وتسقط بالنسيان، ولا يشرع قول بسم الله في أوله وفي آخره، لأنه لم يرد نص بهذا إلا في الطعام. إذا أكل أو شرب أحدكم إذا نسي أحدكم أن يسمي فليقل بسم الله في أوله وفي آخره، هذا في الطعام. نعم، انتهى الوقت. طيب، نقف هنا إن شاء الله. سلام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله في باب في فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: في كتابه العظيم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل وإزالة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. لا يشترط في إزالة النجاسة النية بخلاف رفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر. حدثا أكبر كالجنابة أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، أو حدثا أصغر للرجل والمرأة ويكون رفعه بالوضوء. لا يشترط في ذلك النية، يشترط في رفع الحدث النية بخلاف إزالة الخبث والنجس فلا يشترط فيه النية. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي.
لا أكمل أخرى من أول يكفي. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي لغسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرهما أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهما بالتراب إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
سبق أظن الكلام عنها.
والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه ظاهر.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن بينا وجوب إزالة النجاسات وأنه يكفي فيها الغسل وأن تزول عينها ولو بقي أثرها، قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. بول الآدمي لأنه روى الجماعة إلا مسلما من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من المسجد، فقام الصحابة ليقعوا به يعني يضربوه، فقال النبي عليه السلام: لا تزلموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما قضى الرجل حاجته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، وجاء بسجل يعني دلو ملئ ماء وسكبه على مكان البول وعممه بالماء. وهذا يدل على نجاسة هذا الغسل، يدل على نجاسة هذا البول. وعذرته هو الغائط، وهذا بالإجماع أن البول والعذرة نجسة. وبعض الفقهاء يقولون: كل ما خرج من السبيلين نجس، وليس كذلك، فالريح مجمع على عدم نجاستها، مجمع عفوا على عدم الاستنجاء. يعني بعض الفقهاء يقول: كل ما خرج من السبيلين يوجب الاستنجاء، وليس كذلك، فالريح مجمع على عدم الاستنجاء. وحكي خلاف يسير عن بعض العلماء لا يعتبر به، فبول الآدمي وعذرته نقل ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على أنها نجسة، على أنها نجسة. وأما ما عدا البول والغائط فتنازعوا فيه، كالحصى والشعر والدودي إذا خرج من الدبر أو من القبل فتنازع العلماء في ذلك، وحكي في ذلك خلاف معتقد، وفرقوا بين أن يخرج الحصى جافا وبين أن يخرج مبللا. بعض العلماء يقول: إذا خرج مبللا فإنه يكون نجسا، وإذا خرج جافا فإنه لا يكون نجسا، كالخارج من غير السبيل. والأحوط هو أن هو الوضوء من كل ما خرج من السبيل، من كل ما خرج من السبيل. ولذلك الدم إذا خرج من المرأة وهو دم الاستحاضة فإنه نجس، وأمر النبي عليه السلام بغسله في المرأة المستحاضة، أمر أن تغسله وأن تتوضأ لكل صلاة. ولكن هل كل ناقض للوضوء نجس؟ هل يلزم من أن يكون الشيء ناقض للوضوء أن يكون نجس؟ لا يلزم، لأن الصحيح من قول العلماء أن لحم الجزور ينقض الوضوء وليس بنجس. نعم.
ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم.
ومن النجاسات
بعض العلماء في بالنسبة للدم يفرق بين القطرة والقطرتين وبين الكثير، وحكى بعض العلماء الإجماع على نفس الدم كأنه في شرس يحمسي، وهو متعقب في ذلك رحمه الله وغفر له. وحمل بعض العلماء إجماعه هذا على دم الحي، وهو صحيح. وينتبه أن النووي رحمه الله من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن المنذر صاحب الأوسط كلهم يقولون الإجماع مع وجود مخالف، ينتبه لذلك. فالدم المسفوح تنازل العلماء في طهارته ونجاسته، وذهب بعض المحققين إلى عدم النجاسة. ومن أقوى الأدلة على هذا حديث الأنصاري الذي أصابته ثلاث سهام في أحد الحروب وفي إحدى المعارك، فصلى ولم يعد الصلاة، فالجمهور القائلون بالنجاسة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه، وأجاب المحققون بأن هذا كان في زمان الوحي، ولو كان نجسا فالحاجة لبيان الحكم موجودة، ووجود هذه الحالة لبين الله جل وعلا هذه النجاسة. والقائلون بالنجاسة اعتمدوا على أدلة، منها الآية في قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا إن الهاء في قوله عز وجل فإنه تعود إلى كل المذكورات في هذا النص، الميتة وهذا الجمهور، والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وقال المحققون إن الهاء في قوله عز وجل فإنه جاء بصيغة الإفراد، والجملة المشتملة عدة أشياء إذا جاء الضمير في آخرها بصيغة الإفراد فإنه يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور في النص، وهو هنا ماذا؟
لحم
الخنزير. ولذلك قالوا بلحم أن لحم الخنزير نجس. هذه الورقة اللي تمر عليكم ورقة الغياب، يعني إن شاء الله المرة القادمة نجهز ورقة مطبوعة كل واحد يكتب اسمه الحاضر حتى لو ضيع وقته في إذاعة الأسماء. فالميتة ولحم الخنزير والدم الجمهور على أنها نجسة، وبعض المحققين على عدم النجاسة، وقالوا إن هذا الدليل منقوض، فإنه جاء بصيغة الضمير هنا بصيغة الإفراد أم الجمع؟
الإفراد.
معاه بصيغة الإفراد وهو أرفع صوته، فإنه وهو يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. وأيضا من الجمهور أن بأن الدم محرم، وقال المحرم لا يلزم من التحريم النجاسة، فليس كل محرم نجس من غير عكس، أما كل نجس فهو محرر. فحديث الأنصاري حديث قوي جدا في دلالته على عدم نجاسة الدم، وأيضا نستشهد به ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الملعون أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله، لما طعنه وهو يصلي رضي الله عنه، صلى عمر وأتم الصلاة وجرحه يثعب دما، يعني ينزف دما رضي الله عنه، ونزف دما كثير، لأن أبا لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله كان قد سنى رمحا له سنان، يعني سنين، وأداره في جنب عمر حتى حفر فيه حفرة، فلما حملوه رضي الله عنه إلى بيته وقصر الصلاة رضي الله عنه، حملوه إلى بيته وسقوه شيئا من اللبن فخرج من هذا الثقب، فعلم أنه سوف يموت وأخذ يوصي، ومن أول ما أوصى به ماذا؟ أن يدفن مع الصديق ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا المكان قد يعيد لعائشة رضي الله عنها، فقالت ما كنت لأوثر أحد دون عمر رضي الله عنه، فأثرته به بهذا المكان رضي الله عنه. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، والشاهد ماذا؟ هل صلاة عمر أم سكوت الصحابة؟
سكوت الصحابة،
سكوت الصحابة كلاهما، ولكن سكوت الصحابة وصلاته في جمع من الصحابة دون أن ينكر أحد، وإن كان سكوتا إجماع السكوتين مختلف فيه، لكنه حجة إن شاء الله. وأيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه معلقا عن الحسن البصري أبو سعيد أبي سعيد رحمه الله إمام أهل البصرة في زمانه، قال ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا وتلطخ ثوبه بدمه وصلى بها ولم يعد الصلاة. كل هذه من أدلة القائلين بعدم النجاسة الدم، والقائلون بأن هناك فرق بين المسفوح والكثير وبين القليل ليس عندهم في الحقيقة دليل معتمد. هل أحد يعرف دليلا معتمدا على أن وعلى التفريق بين القليل والكثير؟ لا يوجد دليل في السنة، وحتى التفريق بين القليل والكثير هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، والعرف يختلف من مكان إلى مكان. وفي أمر تعبدي كهذا وليس في معاملة يصعب أن يكون هذا مناسبا. أما في باب المعاملات فيمكن ذلك، وبقول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قال العلماء في المعروف هذا إنه يرجع فيه إلى عرف الناس، إلى عرف الناس وأحوال الناس. ولذلك في الجزية قدر العلماء دراهم معينة على الكتاب اليهودي والنصراني في الجزية. قال شيخنا حفظه الله حينما جاء تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيات قال وهذا في زمانهم، أما في زماننا فهذا الشيء لا قيمة له، فيرجع فيه إلى ولي الأمر والحاكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. في الآيات خلاص قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الدستور ماذا فيه؟ احترام الأخلاق والآداب المسيحية والدين الذي أوجب بعض الناس التصويت عليه، وكفر بعض الناس من صوت عليه، غلو وجفاء، واحد يكفر شيء كفر والآخر يقول هذا شيء واجب، وكلاهما يزعم الحق، يعني بين الكفر والواجب ها أبعد ما بين السماء والأرض. قد يختلف الفقهاء في شيء هل هو واجب أو مستحب، أما شيء كفر وشيء واجب فهذا شيء بعيد جدا، ولا نعرف في تاريخ الأمة أبدا ونتحدى جميعا أن يأتوا بخلاف بين العلماء في كون هذا الشيء واجبا أو كفرا، هل أحد منكم قرأ في كتب الفقه كلها أن هذا الشيء اختلف الفقهاء فيه هل هو كفر أم واجب؟ هل يوجد هذا الشيء؟ ها؟ هل يوجد؟ اجلس عمرك كله اقرأ في كتب الفقه لا هذا الشيء اختلفوا فيه هل هو كفر أم فريضة؟ لا يمكن أن يخدمون هل هو مستحب أو واجب هل هو مستحب أو عادة أو مباح فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
نعم. قال يحرم من يلزم من الحرمة النجاسة ولكن أنا لا أعلم دليلا إلا في روثة الحمار فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلتمس له ثلاثة أحجار فالتمس فلم يجد إلا حجرين وجاءه بروثة الحمار فرمى بها صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس يعني هذا الذي جاء فيه دليل على أنه نجس من غير من غير مأكل اللحم كالحمر التحرير. نعم. ولا شك أن الناس يبتلون بمقارنة هذه الدواب فالأنسب للشريعة التشديد فيها أم التيسير؟ التيسير لأن قال العلماء كلما ضاق الأمر تسهل كلما كان فيه تحرج وضيق كلما اتسع الأمر. نعم. ولكن لهم أدلة منها نهي عليه الصلاة والسلام يعني عن ما جاء فيه خلاف في صحة الحديث أيضا أو قيل أنه ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب يعني البئر أو ما شابه ذلك أولبت السباع في بئرك اليوم وأساب رجل هذا فقال عمر دعه فإنه متكلف. نعم.
والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائرة والسمك والجراد فإنها طاهرة.
نعم.
قال تعالى
نعم تفضل.
قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية.
نعم. فهذه الآية سبق الكلام أنه لا يلزم من التحريم النجاسة والعكس صحيح يلزم من النجاسة التحريم وقال إلا ميتة الآدمي وأجمع العلماء على أن الآدمي الميت على أن الآدمي الميت طاهر وإنما تنازعوا في ماذا؟ تنازعوا في رطوبة فرج الميت في رطوبة الفرج أما سائر البدن فالإجماع منعقد على طهارته على طهارة الآدمي وما لا نفس له سائلة كمثل النمل والنحل والذباب ونحوها مما لا نفس له سائلة والفراش فهذه ليست بنجسة والسمك والجراد لأنه فيه نص وهو قوله عليه السلام وحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والكبد والطحال والمراد بالجراد الطائر المعروف الذي يأكل الزرع والسمك أي أنواع السمك كلها ولو ماتت فهي طاهرة يجوز أكلها حال كونها ميتة يجوز أكلها وأبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال عليه السلام هو الطهور ماءه الحل ميتته فالسمك حتى ولو كان ميتا يجوز أكله وتنازعوا فيما على السمك كخنزير البحر وكلب البحر هل يجوز أكله أم لا وفرس البحر ولا دهر يجوز حمار البحر ولا لا تنازعوا في هذه الأشياء التي تعيش في البحر فذهب بعض العلماء إلى أن كلها طاهرة. والشيخ القيم رحمه الله في تفسيره مبحث المنيف في هذا، فقال بعض العلماء كل ما في البحر يجوز من السمك وغيره حتى خنزير البحر يجوز أكله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أكله لأنه مستحضر عند الناس. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه.
فالكبد والطحال دم، ولكن هذا مستثنى من الدم المحرم. حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم لا يجوز أكله والتغذي به على سبيل التشهي والأكل. ولكن هل يجوز نقله؟ ها؟ يجوز نقله. هل يجوز بيعه؟
لا،
لا يصح بيعه. الصواب لا يصح بيع الدم، وإنما الإنسان يتصدق به على أخيه إن احتاج لذلك. نعم. لأنه كيف تبيع شيئا محرما أكله، كيف تبيعه؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم. وذلك قصة العرانيين الذين أمرهم النبي وهم قوم جاءوا المدينة، فلم انتفخت بطونهم وأصابهم المرض، ولم يعجبهم جو المدينة ومناخ المدينة، فانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها. لذلك قال إن بول الإبل وألبانها نافعة جدا في أي داء في انتفاخ في البطن، وهذا مجرب نافع في الفيروسات وما شابه ذلك. فجربه بعض الناس ونفعهم الله سبحانه وتعالى به. فأمر عليه السلام أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها يدل على طهارة أبوالها. وبعض العلماء يقول بالنجاسة وليس كذلك، والقائلون بالنجاسة احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. فقالوا: إن العلة في عدم الصلاة فيها هو النجاسة، وليس كذلك، لأنه أمر الصحابة أن يشربوا من أمر العلميين أن يشربوا من أبواله، كيف تكون نجسة؟ ولذلك تنازعوا في العلة من عدم الصلاة في مرابض الإبل. نعم. ولكن نجاستها ليست نجاستها. نعم. فبول الإبل وبول مأكول اللحم طاهر. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رقبه ويفرك يابسا.
وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في صحيح: إنما كان يغسل رداءه لتغسل مكانه، فإن لم ترى نضح حوله، ولقد رأيت من أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. وتقول رضي الله عنها: كنت أغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان يابسا أو جافا، ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. والقائلون بالنجاسة احتجوا بنفس الدليل، فقالوا: إن الغسل يدل على النجاسة، لأن الغسل يكون بشيء نجس. والقائلون بالطهارة قالوا: بل الفرق يدل على فرقه إذا كان جافا يدل على الطهارة، لأن النجس حتى ولو كان جافا يلزم غسل مكانه حتى ولو بقي أثر، لأنه قال: ولا يضرك أثره. وهذا هو هو الأظهر أن المني طاهر مع أنه يخرج من القول، ولكن مع ذلك فهو طاهر، وهذا يوهم ويضعف قول من قال بنجاسة كل ما خرج من السبيل، لأن المني من أين يخرج؟ من القول ومن السبيل، ومع ذلك ليس بنجس، ليس بنجس. نعم. وأما المذي والولي فإنه نجس، لأنه في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، مذاء على وزن فعال، ها؟ صيغة مباشرة، يعني كثير نزول المذ، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، وكان قد تزوج فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وهذا فيه الأدب بين الأصحاب، وأن الإنسان لا يذكر ما يخص الجماع أمام صدره، لا يذكر ما يخص الجماع أمام صدره، هذا من الأدب بين الأصحاب. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأرسلت المقداد بن الأسود. قال نوح الله: وهذا يدل على جواز التوكيل في الفتوى، يوكل الإنسان من يسأل له، ولكن اشترط العلماء اشترطوا لذلك شرطين. الأول وهو أن يكون صادقا حتى ينقل الخبر كما هو، والثاني أن يكون عدلا أو أمينا في نقله، يكون صادق، مش المفتي يقول له حلال ويجي يقول لك حرام، أو يقول له حرام يقول لك حلال، تمام. وأيضا يكون عاقلا، يعني يفهم ما يقول له، لأنه قد يكون صادق ولكنه مغفل، يعني عنده غفلة لا يفهم ما يقال له، فيكون عاقلا ويكون أمينا. وهذا في الأخبار مهم جدا في نقل الأخبار، لا سيما فتاوى العلماء. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا يدل على نجاسة المذي، ومثله أيضا الوجه من الخارج من السن. سبحان الله، المني طاهر ويوجب الغسل، والمذ والوجه نجس ويوجب غسل محل الذي أصابه من بدن أو ثوب والوضوء. يعني لو قسنا بالعقل أيهما يجب الغسل من النجس أم الطاهر؟ ها؟ النجس. ولكن الأمور لا تطلق بالعقول، وإنما يرجع فيها إلى النصوص، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراح لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أحد، ولكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالنص والنقد المعصوم عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يباشر المشي في الخف، بظاهر الخف بيمشي ورجله مقلوبة، ولا بيمشي بباطن الخف؟ الطبيعي أنه يمشي بباطن الخف، وإذا أراد أن يمسح على الباطن أم على الظاهر؟ على ظاهر. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على ظاهر خفيه. في حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويخرج يابسا، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هو صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. فبول الغلام الذي لم يأكل شيئا إلا حليب الأم هذا يرش اكتفى فيه بالرش والنطق. أما بول الجارية البنت والغلام الذي طعن غير حليب الأم فهذا يغسل، يغسل المحل الذي أصاب. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يغط بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضر ولا يضرك أثره.
نعم. فلو أنه غسل النجاسة وبقي لها أثر فإن هذا الأثر لا يضر من جهة التطهير، من جهة تطهير المحل الذي أصابته هذه النجاسة من ثوب أو بدن. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء هو أفعال الوضوء، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستعمل في رفع الحدث. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. وهناك في الوضوء الوضوء المجزئ، وهذا يقتصر فيه على الأركان الأربعة، على غسل الأربعة أشياء، وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين والقدمين والرجلين إلى الكعبة، أربعة أشياء. غسل أول شيء الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبة. يبقى هذا هو الوضوء المجزئ، وهناك الوضوء الكامل، ما عدا ذلك متنازع فيه، ما عدا ذلك متنازع فيه بين العلماء من جهة الموالاة والترتيب. أما من جهة باقي الأعضاء فسيأتي الكلام فيها تفصيلا إن شاء الله. نعم. وفي فضل الوضوء قال وإحسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلهم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في وقت الشدة، وقت الرياح الشديدة أو البرد الشديد، إذا أسبغ الإنسان وضوءه وحسنه وأحسنه وأتقنه فإنه يكون المسلم في رفع درجاته ومحو سيئاته. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. انتظار الصلاة أيها الإخوة، الإنسان يكون متأهل مع الأذان أو قبل الأذان يكون في المسجد. حتى أصبحت مساجد السنة مع الأسف في هذه الأيام تخلو، وبعض السلف كمن تزوج أبا وداعة، من هو سعيد بن مسيب، قال لما ماتت زوج أبي وداعة وشغل ثلاثة أيام بها ولم يأتي الدرس، بس ثلاثة أيام، فلا انتظر سعيد بن مسيب حتى انصرف الطلاب وقال: ما خلفك؟ ما تأخر على الدرس ثلاثة أيام يا أبا وداعة؟ قال: مات أهلي وشغلت بها. قال: فلما دخلي وكان أبو وداع صائما وكان يفطر على خبز وزيت، فطرق الباب، قال: من؟ قال: سعيد. قال: فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد المسيب، لأنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد، وكان قد خطبها ابن الحاكم في زمانه فأبى، يعني أمير، فأبى أن يزوجها إياه سعيد بن سعد، إلى آخر القصة المعروفة في إتيان ابنته، وكانت امرأة طوالة إلى آخر قصة المشروع. فبعض السلف كان من حضرة الوفاة يقول منذ 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. أين هذا؟ الإنسان يجتهد مع نفسه الآن حتى يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كما جاء في الحديث، من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لازم إيدك حتى في يوم 39 شيء يشغلك، والله المستعان. فالحمد لله، وإن كان الحمد لله يعني في مسجد في هذا المسجد ولله الحمد منه، يعني أدخل في صلاة الجمعة فيصلي الإنسان ب يعني أن المسجد يكاد يمتلئ من الإخوة الحاضرين قبل، بل بعض الإخوة يأتي من الساعة يمكن الساعة حدود الساعة 10، ها؟ لكن ما بعض الإخوة قال من الساعة 10 أنا أذهب إلى المسجد، وهذا شيء طيب يبكر الإنسان الصلاة. نعم. وأيضا في حديث عمر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أوقات تملأ بسم الله. قال والصدقة برهان والصبر ضياء. نعم. فالإنسان يحرص على وضوئه، نعم، ويجدد الوضوء أيضا حتى ولو كان متوضئا يشرع له تجديد الوضوء. نعم.
قال رحمه الله والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا.
واحدة يا حمزة. أولا ينوي، وكما سبق أن النية شرط في رفع الأحداث لا في إزالة الأنجاس والأخبار. والنية معناها لغة الإرادة والعزم، والنية في العبادات للتفريق بين العبادة والعبادة. فلو أن الإنسان دخل يصلي الظهر فنوى ونسي فنوى أن يصلي العصر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
باطل
لا تصح حتى لو كان الظهر 4 عصر، لأن النية شرط. إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. ثم يقول بسم الله، يقول معطوف على أن ينوي، ثم يقول بسم الله. وتنازع العلماء في حكم البسملة في أول الوضوء، وذلك أنه في حديث أبي داود من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلفظ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا هنا لا النافية، لا النافية، وتسلطت على الفعل نفسه وهو فعل الوضوء وعمل الوضوء. فقال بعض العلماء إن البسملة واجبة ولو تركها متعمدا لا يصح وضوء. والقول الثاني هو قول الجمهور، وهو أنها مستحب كما في سائر الأمور. والقول الثالث رجحه شيخنا أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. ولكن هل يشرع أن يقول بسم الله في أوله وفي آخره كالطعام إذا نسي؟ لا يشرع، لأن هذا ورد فقط في الأكل فيقتصر عليه. فإذا أقوال ثلاثة: الوجوب لهذا الحديث من يحسنه أصحاب العلماء يقول به، وأن البسملة واجبة. والقول الثاني قول الجمهور، وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث في أحد معاني الصحابة، تحقيق علمي، تفضل. نسخة إيه؟
طبعا السنية لكن تحقيق الشيخ وليد بن مصطفى.
طيب.
قال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة.
قال الإمام، اديه الميكروفون يا حمزة، أعد، هذا معروف عن الإمام أحمد. نعم.
قال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء عن أبي هريرة، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه، وقال قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في التسمية في الوضوء من حديث أبي سعيد الخدري وعن سعيد بن زيد وعن أبي هريرة وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والدارمي في كتاب الطهارة باب التسمية في الوضوء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله شواهد، ووافقه الذهبي ورواه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الشيخ شعيب في تخريجه للمسند إسناده ضعيف، ثم ذكر ما في الباب من أحاديث وعللها، ثم ذكر قول ابن الصلاح ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن والله أعلم، وقال ابن حجر في التلخيص وظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسن الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه، وصحيح أبي داود والإرواء وصحيح ابن شهاب.
نعم. فالذين أثبتوا الحديث تحسينا أو تصحيحا يقولون بوجوب التسمية، والذين يضعفونه يقولون أنها مستحبة لعموم استحباب البسملة في كل أمر ذي بال، وبعض العلماء توسطوا وقالوا إنها واجبة على الذاكر وتسقط بالنسيان، ولا يشرع قول بسم الله في أوله وفي آخره لأنه لم يرد نص بهذا إلا في الطعام، إذا أكل أو شرب أحدكم إذا نسي أحدكم أن يسمي فليقل بسم الله في أوله وفي آخره، هذا في الطعام. نعم، انتهى الوقت. طيب نقف هنا إن شاء الله.